أو من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول. بركته على جميعنا، أمين. نشكر الله أب ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا جميعا يا أبائي وإخوتي، أمين. أهنئكم يا أحبائي بهذه المناسبة العطرة التي تفرح قلوبنا جميعا، وخاصة في هذه الكنيسة المقدسة المدعوة باسم والدة الإله العذراء القديسة مريم الطاهرة. وهنئ أباء الأحباء كهنة هذه الكنيسة وهذه الكاتدرائية بهذه الأيام المباركة، وأهنئكم جميعا بالصوم المبارك لأم النور الغالية على قلوبنا جميعا. حقيقة موضوع النهاردة موضوع جميل ورائع، وموضوع العمر كله، وهو نامين في معرفة الله. قال لنا معلمنا القديس بولس الرسول نامين في معرفة الله في عدد 10، وقال قبلها في عدد 9 أنه بيقول ما زلنا مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته. يعني مش بس مجرد المعرفة، لكن كمان الامتلاء من معرفة الله. معرفة الله يا أحبائي معرفة من أحلى وأهم أنواع المعرفة اللي ممكن يعرفها الإنسان المولود على هذه الأرض. معرفة الله وصية كتابية أوصانا بها الكتاب المقدس وكلمة الله المقدسة، والمعرفة الإلهية هي شهوة قلب كل إنسان يريد أن يعيش مع الله ويحيا معه. فمن ناحية المعرفة وقف القديس يوحنا المعمدان وقال للجماعات المختلفة العقائد والمفاهيم الذين يقفون ليعتمدوا على ضفاف نهر الأردن، وقال لهم مشيرا إلى رب المجد يسوع: في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. يعني ممكن يبقى ربنا موجود والناس مش حاسة بيه، وممكن يبقى ربنا ظاهر وواضح جدا لكن للأسف لسه لستم تعرفونه. والسؤال المتكرر دايما لما نسأل عن حد أو نتعرف بحد ونقول لك تعرف فلان، طب يقول لك ده بتاع ربنا، أو فلان يعرف ربنا، أو فلانة تعرف ربنا. ولما يحصل الإجابة بالإجاب وإنه بالنعم، يبقى الإنسان مستريح أنه بيتعامل مع إنسان له معرفة بالله. والمعرفة لها أنواع على الأقل 3 نتأمل فيها بسرعة على ما يسمح الوقت النهاردة. أول نوع من المعرفة اللي نحب أو بنحاول أو حاول البعض أن يعرفوا بها الله هي معرفة العقل، أو معرفة المعرفة العقلية، ونسميها معرفة العقل المنفتح. العقل في اللغة اليونانية بيقولوا عليه النوس، النوس يعني العقل أو التفكير. وعشان كده انشغل فلاسفة اليونان وفلاسفة أثينا كثيرا بهذا الموضوع، وقعدوا يدوروا على ربنا بطريقتهم، وقعدوا يدوا أوصاف غريبة ويتقدموا في المعرفة العقلية لكن للأسف ما يدروش يوصلوا للمفهوم الحقيقي عن الله. فهنلاحظ انه واحد زي الفيلسوف زينون الرواقي ده من القرن الخامس والرابع قبل الميلاد قدر يدي أوصاف غريبة جدا عن ربنا. قدر يقول الله هو النور، قدر يقول الله هو الكلية الحكمة، قدر يقول الله لابد أن يكون موجود في كل مكان، قدر يدي تعبير ولقب الله نار أكلة. إلى هذا المستوى من التعبيرات والمعارف اللي هو اعتمد عليها بالعقل أو بالفكر أو بطريقته الشخصية من خلال الكتب قدر يوصل لهذه التعبيرات. لكن لما جه القديس كليمندوس السكندري وهو أحد عظماء كنيسة اسكندرية وأباء كنيسة اسكندرية حب يعمل مصالحة بين العقل والقلب أو بين الفلاسفة وبين أو بين الفلسفة وبين الإيمان، فقال تعبير جميل قوي، قال كان الفلاسفة أطفالا حتى أقامهم المسيح رجالا، كان الفلاسفة أطفالا حتى أقامهم المسيح رجالا. يعني اللي حاول يعتمد على العقل بس في المعرفة قدر يوصل لمستوى أو ليفل معين، لكن ما قدرش يوصل للمعرفة الكاملة عن الله. هذه المعرفة تذكرنا بما أراده أليشع النبي حينما صرخ مصليا من أجل أن يكشف الرب عن عيني غلامه جحزية، لما قال كده اكشف يا رب عن عيني الغلام ليرى أن الذين معنا أكثر من الذين علينا. فالعقل أحيانا على قدر ما يعطي استنارة للإنسان على قدر ما يكون عصرة كمان في الإيمان. وعشان كده الناس اللي هي تحب تتلامس مع الله من خلال المعجزة أو من خلال العمل الشخصي أو من خلال حاجة بالحس أو بالعقل ممكن يجي وقت ويتعبوا جدا. ولعل ده اللي وصل البعض ان هم ينكروا وجود الله، جماعة الوجوديين او غيره اللي اعتبروا ان وجود ربنا ضد وجود انسانيتهم، واللي اعتبروا ان وجود ربنا يلغي كرامتهم ويلغي وجودهم، عشان كده انكروه. وكان زعيمهم سارتر يصلي ويقول ابانا الذي في السماوات ابقى هناك. يعني ايه ابقى هناك؟ يعني خليك هناك وسيب لنا الارض بتاعتنا. طبعا هذه المفاهيم العقلانية كانت في وقت من الأوقات عصرة، تحول العقل من مصدر إنارة واستنارة للإنسان إلى مصدر عصرة لصاحبه. واللي دخل اللاهوتيات بهذا العقل أو علوم اللاهوت بهذا العقل تعصر بنفس العصرة. ولعلنا جميعا نعرف بدعة أريوس وما فكر فيه أريوس، حاول يستوعب اللاهوت بالعقل ونزل القضية اللاهوتية إلى مستوى الشارع، وقعد يفكر مين لما يبقى فيه أب ويبقى فيه إب، طب يبقى الإبن أقل من الأب، طب يبقى الأب أقدم زمنية من الإب، طب يبقى الأب أعلى كرامة من الإب، وهكذا. وبدأ يفسر الآية الموجودة في إنجيل القديس متى إن أبي أعظم مني، وقال أهو الإبن بيقول كده طبعا، ويشرح القضية بالعقل. فالعقل تحول إلى عصرة، وحاولت الكنيسة معاه وحاول مجمع نقية إلى أن أدين في هذا المجمع بشجاعة وضلاعة أيضا القديس أثناسيوس الرسولي ابن اسكندرية وأب اسكندرية فيما بعد، وتحول إلى أثناسيوس الرسولي محامي الإيمان. وفي كل جيل الكنيسة تعلم أبنائها الإيمان، ولكن ليس فقط بمجرد العقل، لأن العقل يعجز عن استيعاب الله. فالمعرفة دي معرفة عقلية، أو المعرفة الأولى عن الله ربما تكون من خلال العقل والبحث والدراسة والكتب، ولكنها ليست كافية وفيها خطر شوية. لكن لما نروحن العقل أو لما يتأثر العقل بالأمور اللاهوتية يصبح مكانا جيدا لسكن الله فيه، إنما بالعقل المتضع وليس بالعقل المتكبر. اللي حاول يعرف ربنا شوية بالعقل ولفت نظره في البداية موسى النبي، لما ربنا حب يرسله ويكلم بني إسرائيل ويقود الشعب ظهر لي في العلاقة المشتعلة بالنار. وكلنا عارفين في هذه المناسبة بالذات أن العلاقة الحلوة المشتعلة بالنار هي العذراء والدة الإله، وإزاي وهي خضراء كانت مشتعلة ولا تحترق. طبعا هذا الكلام ضد العقل أو لا يقبله العقل، أو بطريقة صحيحة نقول فوق مستوى العقل، فوق مستوى العقل. موسى النبي بسرعة والإنسان البسيط طلع يجري عشان خاطر يشوف مين هو أو إيه المنظر الغريب دول. قال أذهب لأرى هذا المنظر العجيب، منظر الله ومنظر رؤياه ده منظر عجيب. لكن بالنسبة لنا احنا عشان نتفسر وعرفنا العليقة هي مين وعرفنا النار دي نار اللاهوت، فالموضوع بسيط وسهل بالنسبة لنا. بالنسبة لموسى طلع عشان يشوف بعنيه ايه اللي بيحصل ده، وكان صوت ربنا ليه اخلع حذائك من رجليك لان الارض التي انت واقف عليها هي ارض ايه؟ ارض مقدسة. فاللي عايز يدخل لمعرفة الله لابد ان يخلع حذاء العقل، والحذاء يشير الى الامور الميتة لانه مصنوع من جلد الحيوان الميت. وبالتالي حتى العلامة أوريجينوس قال في مرة من المرات كده ان هذا الجلد يرمز الى الامور الميتة وامور العالم الفانية، كما يرمز ايضا خلع الحذاء الى نزع الملكية. يعني كانت شريعة العهد القديم، كمان في شريعة في سفر التثنية اسمها شريعة بيت مخلوع النعل. يعني ايه شريعة بيت مخلوع النعل؟ يعني لما كان يسكن اخوة معا وحد فيهم يتجوز او ما يتجوزش ويموت، يتجوز ويموت اسف، وامرأته الارملة لابد ان يدخل عليها احد اخوته ليقيم نسل للاخ الميت. فكان اسمه اسم الشريعة اذا رفض الاخ ان يدخل على امرأة اخيه ليقيم نسل لأخيه الميت كانوا يسموه بيت مخلوع النعل، لأنه انطبقت فيه الشريعة دي. وكان لي طبعا يجلس حكماء المدينة وشيوخ أو شيوخ القرية ويحكموه ويقولوا أنت مش عايز ليه تقيم نسل لأخيك، وإذا مش هتقيم نسل فأنت يعني هتبقى تنطبق عليك شريعة بيت مخلوع النعل. أحبائي لما ندخل مع موسى ونرى المجد لابد أن نخلع أمور العالم الميت، ولابد أن ندخل بقداسة وخشوع واحترام لمعرفة الله. ولما نتكلم عن معرفة الله أو نحاول نعرف عن الله لابد يكون لنا العقلية المقدسة والعقلية المنفتحة اللي تستوعب أيضا عمل الله ونعمة ربنا إن احنا نعرفه عن قرب. النوع الثاني من المعرفة هي المعرفة القلبية. المعرفة القلبية لمعرفة القلب، وهنا أباء الكنيسة العظماء ونساك أديرة مصر عملوا لنا مصالحة ما بين العقل والقلب، كانوا يسموها مصالحة ما بين النوس والهيت، العقل والقلب. إزاي يحصل مصالحة بين الاثنين؟ زي مصالحة معرفة الله مع الفلسفة أو الإيمان الحقيقي مع الفلسفة. فمعرفة القلب هي تحتاج إلى قلب متسع وتحتاج إلى قلب متضع. عشان كده في إنسانة أو شخصية في تاريخ البشرية وهي وحيدة استطاعت أن تنال بجدارة شهادة ربنا ليها وأنها إنسانة متضعة، وتشهد عنها كلمة الله وشهادتها أيضا لأنه نظر إلى اتضاع أمتي. ومين الشخصية الحلوة ديت اللي قدرت تستوعب اللاهوت كله جواه؟ كانت والدة الإله العذراء مريم. عشان كده لما بتقول في التسبحة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، ما نظرش إلى كبرياء العقل إنما نظر إلى اتضاع القلب. القلب المتضع هو أحلى عرش يسكن فيها الله، والقلب المتضع هو أحلى مكان ربنا نفسه بيدور عليه عشان يعيش فيه ويعيش جواه. عشان كده يا حبائي في تسبحة العذراء عرفتنا لاهوتيات عجز عنها الكثيرون في معرفتها وعجز عنها الفلاسفة في فهمها.
ده قديسين يتكلموا عن العذراء بطريقة جميلة ويحتاروا قدامها ويحتاروا في وصفها ومش عارفين يوصفوها. هي أم وهي ليست امرأة بل عذراء، بل هي بتول وهي أم وتحمل وترضع ابنها وتلد وهكذا، أمور بالعقل متناقضة، لكن بالقلب وبنعمة ربنا كانت لها هذه البركة. العذراء في تسبيحاتها يا أحبائي تقول لنا صفات عن ربنا عجيبة قوي. تقول في بداية، حتى تعالوا نشوف في أول عدد بس من التسبيح، كلنا حافظين التسبيح، تعالوا نقولها مع بعض. تعظم نفسي الرب، مش كده؟ وتبتهج روحي بالله مخلص، بالله مخلص، لأن القدير صنع بي عظام، مش كده؟ هذه ثلاث أسماء عن ربنا جايز كتير جدا من الناس ما كانوش يعرفوهم بالشكل الواضح ده في العهد القديم. مرة تقول الرب، تعظم نفس الرب، وتبتهج روحي بالله. لو دخلنا في ترجمات النص نلاقي حاجة جميلة قوي، نلاقي انها بتستخدم كلمة الوهيم بمعنى الله، وانها بتستخدم كلمة اهيا بمعنى الله، وانها بتستخدم كلمة ادوناي القدير صانع العجائب. ادوناي يعني الله القدير. استخدمت التلات ألقاب عن الله، الوهيم ويهوى وأدوناي، في سطر واحد من التسبحة الجميلة بتاع العذراء دي. ما كانتش عالمة لاهوت ولا مدرسة في اللاهوتيات ولا، لكن كان لها القلب المتسع لمعرفة الله، ان هي تنطق بروح الله القدوس وتقول لنا التسبحة الجميلة بالألقاب اللاهوتية الحلوة. الحقيقة اللي حاولوا يعرفوا ربنا بالعقل بس فشلوا، لكن لما حاولوا يقتربوا بالروح انتصروا وعرفوا. وهنا تقابلنا قصة جميلة في سفر القضاء إصحاح 13، حينما ظهر ملاك الرب لزوجة منوح والدة شمشون. كلنا عارفين شمشون، إنما قصة الولادة كانت قصة عجيبة وقصة ملفتة للنظر. عشان كده هذه المرأة اللي هي امرأة منوح كانت من سبط دان زي ما قال عنها سفر القضاء. ظهر ليها ملاك الرب وكلمها، وبعدين هي اتخضت جدا وخافت وراحت تجري تقول البشارة ديت لزوجها منوح، وتقول له في رجل الله كلمني وقال لي ان انت تحبلي وتولدي، واللي هتولد من بطنك ده يبقى نذير للرب لا يعلو رأسه موسى يعني موس ما يحلقش شعره، ويعيش نذير للرب طول حياته. وكانت حاجة نادرة في العهد القديم أن يبشر بميلاد مولود بهذه الطريقة، لكن لأنه احنا في سفر القضاء، وسفر القضاء عبارة عن محطات، محطة مخافة ربنا ورضا ربنا، يبقى الشعب مبسوط وتمام، الشعب ينزلق في الخطية ويبعد عن ربنا، تقوم عليه الحروب وتقوم عليه المجتمعات المحيطة به وياخدوهم ويسبوهم ويهزموهم في الحروب الآخرة، بعدين يبدأوا يصرخوا الربنا، يصرخوا الربنا ينظر إليهم الرب، يرجعوا الربنا وربنا يديهم كتير ويفرحهم، يبدأوا يزوغوا عن ربنا وينزلوا في الخطية تاني وهكذا. فكان الظهور ده في إصحاح 13 من سفر القضاء. الملفت للنظر في القضية إن منوح يقول عنه الكتاب إيه بقى؟ لما احتاروا معرفش ده مين اللي كلم مراته، عايز يعرف. فهي الست حتى وهي بتكلم الملاك بتقول له ايه؟ ما اسمك؟ قال لها لماذا تسألين عن اسمي وهو عجيب؟ لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ نفس السؤال ده سأله منوح، لكن بعد ما راح صلى، يعني خلط العقل بالقلب وصلى الى الرب وطلب من ربنا أن يظهر أن رجل الله ده يكلم مراته تاني. وبالفعل رجل الله جه لمراته تاني وكلمها، وبعدين راحت كان هو في الحق فقالت له تعالى الرجل ظهر لي، راح معاها وكلمه وقال له ما اسمك؟ برضو نفس السؤال، يعني رب عايزين نعرف اسمك ايه. قال له لماذا تسأل عن اسم وهو عجيب؟ الاسم العجيب ده يا حبائي شرحونا إشعياء النبي في إشعياء 9:6 لما قال لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على ايه؟ كتفه، ويدعى اسمه، اسمه تاني عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا أبديا رئيس السلام. عارفين كم اسم ربنا؟ اللي عايز يعرف اسم ربنا من النص ده بس في الآية دي في 7 أسماء لربنا، اللي حابب يعدهم يعدهم، 7 أسماء لاهوتية، لكن منها العجيب المشير. طب احنا يا رب نعرفك كعجيب ولا نعرفك كمشير ولا نعرفك كإله ولا نعرفك قدير ولا نعرفك رئيس السلام ولا نعرف عنك ايه ولا ايه ولا ايه؟ حقيقة نحتاج ان الله ينير القلب ويعطي اتساع للقلب حتى نستطيع ان نعرف الله واسماءه الجميل. معرفة القلب لما يقترب الانسان روحيا من ربنا، معرفة القلب لما يتضع الإنسان أمام الله ويخضع ويركع ويقول له عرفني يا رب ذاتك، اكشف يا رب عن عيني زي ما كشفت عن عيني جحزي، اكشف يا رب عن عيني الغلام، محتاجين نصلي ومحتاجين نعرف ربنا عن قرب، محتاجين نعرف ربنا بالقلب مش بس بالعقل، يبقى بالعقل وكمان بالقلب. ودي الصلاة الروحية العميقة اللي فيها معرفة ربنا اللي قال لنا عنها معلمنا بولس الرسول لما قال حينما أصلي أصلي بالروح والذهن أيضا، أصلي بالروح والذهن أيضا، في مصالحة بين العقل وبين القلب عشان نقدر نقرب من ربنا بقلب متضع. مرات نحس ربنا نعرف ربنا بالإحساس، نعرف ربنا بالإحساس ونعرف ربنا بالقلب اللي شاعر إن هنا في قوة غير عادية أو عمل غير عادي. لما كان رب المجد يسوع صلب وفي فترة قيامته 40 المقدسة كان بيظهر لتلاميذه، وفي يوم أحد القيامة بالليل مساء اليوم كانوا ماشيين تلميذين من تلاميذ الرب زي ما أوردهم معلمنا القديس لوقا في إصحاح 24. قال إن التلميذين دول كانوا ماشيين بيتحاورا معه، عايلين الهم وزعلانين ومش عارفين هيحصل إيه بكرة، والمعلم الصالح اللي كان بيصنع المعجزات والقوي اللي كان جامع مجموعة التلاميذ البسطاء، طب يا ترى هيعملوا ايه بعد كده؟ يا ترى مين سرق الجسد؟ يا ترى هو قام ولا ما قامش؟ مختلفين او متضجرين لامور كثيرة ومش شايفين ومروحين بلدهم عمواس وخلاص على كده. ويجي وسطهم تالت يقترب منهم وبعدين يسألهم عن الاحداث في اورشليم، فهم يقولوا له بطريقة يعني عجيبة شوية، يقولوا أنا وأنت يعني هل أنت متغرب وحدك في إسرائيل وأنت مش في الدنيا معانا ولا إيه؟ وبعدين يبدأ يثبت ليهم ويعلمهم من الكتب ويثبت ويبرهن لهم ما كان مكتوب عنه في الكتب أنه كان ينبغي أن يتألم ويموت ويقوم في اليوم الثالث. وبعد ما يقتربوا من البلدة عمواس لقوا أن الشمس بدأت تغرب وواجب الضيافة في المجتمع الشرقي او الشرق اوسطي لانهم كانوا في فلسطين ان هم يستضيفوه ويبات معاهم او يكسر الخبز معاهم وبعدين يمشي، او يبات معاهم ويمشي تاني يوم الصبح. هم لحد الوقت معرفوهوش، ولما استضافوه وقعد معاهم بدأ يكسر الخبز، وبعدين لما بدأ يكسر الخبز بطريقة معينة لابد انه انكشفت الجراح او جراح الصلب. ويقول عنهم معلمنا القديس لوقا وهو أحدهم يقول فانفتحت أعينهما وعرفاه، انفتحت أعينهما وعرفاه، عين العقل وعين القلب بقى بدأ يحسوا ان اللقمة دي مش عادية، كسر الخبز الطريقة دي شافوها قبل كده، في حاجة في ايديه بانت وهو بيكسر الخبز ولعلها آثار المسامير، وده كان خبز عادل البركة، ده مش إفخارستية على فكرة، ده ما كانش سر التناول، ده كان مجرد خبز للبركة وخبز العشاء العادي، لكن هنا في إحساس ان شخص يسوع حاضر، ان شخص المسيح موجود في البيت، ان في قوة غير عادية، في قوة غير عادية. اللي قدرت تحس بكده بدري وهي كانت متأكدة وعارفة والدة الإله العذراء القديسة مريم، لما راحوا يجاملوا كعادة اليهود في عرس قانا الجليل في إنجيل يوحنا صح 2، وبعدين في العرس أم النور بقلبها الطيب الحنين المتضع شعرت باحتياج الناس وبمحبتها للكل، عرفت أن الناس دول في حرج لأن الخمر خلصت والخمر يشير إلى الفرح، فزي ما بتقول يعني هيهون عليك يا رب تسيب الناس كده مش في فرح، عايزة تفرح قلوب الآخرين. فلجأت للمسيح وقالت للناس كل ما قالوه لكم أن تفعلوه، لدرجة أن رب المجد يسوع لها ما لي ولك يا امرأة، يعني وكلمة امرأة هنا للتكريم مش للتحقير أو الإهانة، يا امرأة يعني يا من امرئ أخذت، يعني يا لحم ودمي، وده التعبير اللي قاله على الصليب يا يوحنا هذه أمك ويا امرأة هذا هو إيه، هذا هو ابن. فقال لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، طب انت مستعجلة ليه؟ عايزة تقول له أنا كشفيعة بقى يهمني أفرح قلب الناس، ويهمني أن كل الناس دي تفرح وتبقى مبسوطة. وهنا صنعت المعجزة العجيبة، وهنا الإحساس الشخصي من العذراء أن ابنها يقدر، ودي كانت أول معجزة، يقدر يسدد احتياج وأعواز الناس ويقدر يفرح القلوب المجتمعة. هو ده عمل المسيح الحقيقي زي ما كانت والدة الإله. وهي هنا الإحساس بقى بالمعرفة أنه رغم أنه هو ابنها وتولد من بطنها ومربية على إيديها زي ما بنقول، لكن تثق تماما أنه القادر على كل شيء، لأنها كانت تحفظ أمور كثيرة متفكرة بها في قلبها. النوع الثالث يا أحبائي بعد المعرفة العقلية والمعرفة القلبية هي المعرفة الروحية. الروحية التقى الرب مع شاول المضطهد للكنيسة، وهو مضطهد للكنيسة معاه كل الإمكانيات القانونية في وقته أنه يقتل وينهب ويعمل في المسيحيين ما يشاء، لكن ربنا شايف الغيرة اللي في قلب شاول فظهر له وهو في الطريق إلى دمشق. كلنا عارفين القصة في سفر الأعمال إصحاح 9، وتكررت في سفر الأعمال أيضا إصحاح 22. في الإصحاحين دول من سفر الأعمال شغلتهم القصة أنه كيف يظهر الرب لشاول ويقول له بالنص كده: شاول شاول ها لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. أنت بتقاوم مين يا شاول؟ أنت بتقف ضد مين؟ شاول كان غيور جدا. في رسالة غلاطية 2 لما بيحكي عن اجتهاده وعن غيرته من أجل من أجل ربنا ومن أجل الشريعة اليهودية والناموس اليهودي، كان طبعا منفعل جدا وغيور جدا، ويقول كنت متفوقا على أترابي يعني على أصدقائي، يقول وكنت مفتريا على كنيسة الله. إيه يا بولس اللي بتقوله ده يا شاول؟ يقول لك هي دي الحقيقة قبل ما أعرف ربنا، المعرفة الحقيقية أو المعرفة الروحية. ويتحول شاول بمعرفة المسيح وبظهور المسيح لي ويسمع كلام المسيح: طب روح قوم واعتمد من حنانيا، ويذهب للزقاق المستقيم في أورشليم، والتلاميذ يبقوا خايفين منه. وكل ده إيه اللي غيرك يا شاول؟ لدرجة أن فعلا حنانيا لما سمع اسم شاول قبل ما يعمده الطرب وخاف، قال احنا سمعين أن ده قتال للمسيحيين ومضطهد كبير للكنيسة، إزاي هيقدر يعمده؟ فلكن نعمة ربنا يا أحبائي والمعرفة الروحية وظهور المسيح لشاول بصفة شخصية ودعوته لي غيرت حياته. وبعدها قدر يقول إيه بقى شاول؟ ده أنا مش بس أتعمد ومش بس أكرز ومش بس أقعد في الصحراء العربية 3 سنين أتعلم وامتلئ من روح الله، ومش بس أؤتمن، أنا ما يكفنيش، أو إذا كانت الكرازة لليهود سهلة شوية، لا أنا هطلع للأمم، أنا أؤتمن على إنجيل الغرلة، إنجيل الأمم غير المختونين، يعني العمل الصعب. مين أعطاك القوة دي يا بولس؟ هيقول ربنا. المعرفة الروحية بالله تعطي قوة وتعطي نشاط للروح. وبولس نفسه بعد كده يضطهد ويتضرب ويطرد، وكل ما يطرد من مدينة يطلع التانية. بولس الرسول يا أحبائي اللي يشوف الرحلة بواقعها وبلادها وجبالها ومشقاتها وبحرها، ويزور الأماكن، بعض الأماكن مش كل الأماكن، سواء في بلاد اليونان أو في بلاد تركيا، أو الرحلة كانت تبدأ من أنطاكيا سوريا، يعني من بلاد الشام من سوريا، وإزاي يتحرك التحركات دي كلها ويتحمل الجهد والعناء والسهر والتعب، شيء رهيب. كان بيتحرك إزاي بولس؟ كان بيعمل إيه؟ يقول 3 مرات انكسرت بي السفينة، مرتين جلدت 40 جلدة إلا واحدة، وينزلوه من السلة ويقوم ويطلع ويكنس في البلد اللي بعدها. شيء رائع جدا كان معرفة الله أو المعرفة الروحية في حياة بولس الرسول. وبعدين نقول له عرفت ربنا يا بولس الرسول؟ عارفين يجاوب يقول ايه؟ يقول ما زلت لا أعرفه وشركة آلامه وقوة قيامته. يعني ايه؟ ده انت كنت بتاع فلسفة، ده انت كنت يعني كبير قوي في معرفة العقل. يقول لك المعرفة هنا بقت معرفة الروح. انا لا أعرفه، عايز أعرفه هو، وعايز شركة آلامه. من غير الآلام معرفوش. يعني المنتظر يعرف ربنا عن قرب من غير آلام يبقى في حاجة غلط. وكأن الآلام أصبحت شرط المعرفة الروحية الحقيقية، وكأن الآلام شركة حقيقية مع آلام المصلوب، وكأن الآلام أصبحت الطريق الرسمي القانوني للوصول للأبدية، وكأن الآلام مش بس أصبحت طريق، ده هو سماها هبة، يعني عطية، يعني منحة، يعني نعمة من ربنا أن الإنسان يتألم. وهو اللي قال لنا كده: وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. وبعدين طب وانت رؤيتك ايه يا بولس الرسول في شركة الآلام ومعرفة الله؟ يقول لنا في رومية 8 يقول ايه بقى؟ إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بايه؟ بالمجد العتيد. عرف المجد، شاف المجد، وهو الوحيد اللي قال كده في كورنثوس الأولى 12 الثانية 12: أعرف إنسانا في الجسد لست أعلم، خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. هذا الإنسان صعد إلى السماء الثالثة. طب وبعدين شاف إيه؟ يقول لك ورأى ما لم تره عين، وما لم تسمع بأذن، وما لم يخطر على ايه؟ على قلب بشر. ايه اللي عطاك المعرفة دي يا بولس؟ طب وبعدين هتكتب لنا عنها ايه؟ انت راجل فيلسوف. يقول لك وما لا يسوغ لانسان ان يتكلم عنه. يعني ما فيش كلمة في العالم ولا في الفلسفة ولا في اللغة ولا اي تعبيرات تقدر توصف السماء. ده كان الفردوس، ما كانش سماء السماوات، ده الفردوس، يعني مكان انتظار الأبرار، يعني المكان اللي احنا بنودع فيه أحبائنا المنتقلين، يعني ده المكان اللي فيه القديسين، يعني ده المكان اللي فيه أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وده المكان اللي فيه أمنا العذراء، وفيه ماري جرجس وماري مينا والبابا كيرلس والبابا شنودة وكل حبايبنا. تاريخ الكنيسة كله مليان بالقديسين. ده اللي معرفش يوصفه. قال لا ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنه. طب قول له عرفتني إيه بقى يا بولس؟ ده أنت أستاذ المعرفة. يقول لك لسه بدري، إحنا كلنا إننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، ننظر في مرآة، لسه في مراية. طب وبعدين؟ يقول له ولكن حينئذ بقى لما نوصل للملكوت وجها لوجه، وجها لوجه. ده المجد الحقيقي، ودي المعرفة الأمجاد. عشان كده رب المجد يسوع في يوحنا 17 لما صلى من أجل العالم كله قال إيه بقى؟ وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هل عرفنا يسوع ولا لا؟ هل نعرفه معرفة روحية قلبية ولا لا؟ ولا لسه بنسمع عنه ونسأل عن اسمه زي ما سأل موسى؟ يا موسى روح خلص شعب بني إسرائيل. يقول له يا رب طب هيسألوني، كل الشعوب اللي حوالينا عندها آلهة وكله عنده مسميات، طب وانا نسألوني عن اسمك اقول اسمك ايه؟ لحد دلوقتي يا موسى يقول له رب معلش، زي بعض معرفتي بيك لسه في البداية، لسه بعرفك. احنا ما نيجي نتعرف على بعض نقول لك حضرتك اسمك ايه، حضرتك اسمك ايه، مش كده؟ وبعدين نفتخر بقى كل واحد يقول اسمه بطريقته. يعني المهم ما بسألش على الألقاب، بنسأل على الأسماء. لكن موسى قال لربنا، قال له طب إذا سألوك قول لهم إيه؟ أهي الذي أهي. يعني يا رب؟ يعني الكائن الذي يكون، يعني أنا الكينونة، يعني I am the being، أنا غوئمي أون أوئين، أنا الكائن والذي كان. اللي معرفش يفهمه موسى في سفر الخروج أو يستوعبوا، قدر يعرفوا القديس يوحنا الحبيب لأنه كان يتكئ على صدر يسوع. اللي يقرب من قلب المسيح يقدر يعرفه، هي دي المعرفة الروحية. اللي ينام مع عروس النشيد يقول له يا رب لأن شمالك تحت رأسي ويمينك إيه تعانقني، يقدر يعرف ربنا ويقدر يستمتع بالمعرفة. عشان كده القديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا تنفتح ليه السماء وتنكشف الرؤيا ويرى الله في عرش، وبعدين يقول لنا الله يقول له كده، يقول له يا يوحنا أنا هو، اكتب هو إيمي، أنا هو، أنا هو إيه، أنا هو الكائن والذي كان والذي يأتي، يعني أنا الحاضر وأنا الماضي وأنا المستقبل، أنا فوق الزمن، الله فوق الزمن. طب يا رب أنا إنسان محدود، عقلي محدود ومعرفتي محدودة وعقلي قد كده صغير، أعرفك إزاي؟ عارفين حد من الفلاسفة زمان وأصبح يعني من القديسين، لعله القديس يوستينوس، يعني يقال إنه هو طفل وهو صغير شوية، آسف، الفيلسوف كان ماشي على البحر فلقى طفل صغير قاعد على شط البحر، وهو قاعد عمال يحفر في حفرة كبيرة قوي الطفل، وتعبان قوي وعرقان وحالته حالة، ومعاه كوباية صغيرة بياخد منها من البحر ويحط في الحفرة بتاعته، وياخد من البحر يحط في الحفرة بتاعته. وبعدين يوستينوس هو ماشي فبيسأله، قال له يا ابني انت تعبت عمال بتعمل ايه؟ قال له ابدا، انا عايز اخد كل البحر ده احطه في الحفرة بتاعتي دي. قال له يا ابني ده مستحيل. فقال له انت كمان مستحيل عليك انك تستوعب الله الموجود في كل مكان في عقلك الصغير بتاعك دوت، ولعله كان احد الملائكة وليس طفلا اللي حاول يقنع قديس يوستينوس شيء. نهاية احبائي، نحن نريد ان نعرف الله ليست فقط معرفة العقل ولا فقط معرفة القلب، إنما أيضا معرفة الروح، ولعلنا نركز على المعرفة القلبية والروحية. السؤال الأخير هو كيف نعرف الله؟ كيف نعرف الله؟ ثلاث نقاط أربعة كده بسرعة جدا، ناخد حتى عناوينهم. أولا، إحنا عشان نعرف حد، حتى أحد من الفلاسفة بيقول كده تكلم حتى أعرفك، لعله سقراط بيقول لك تكلم حتى أعرفك. فإحنا محتاجين نتكلم مع ربنا عشان نعرفه، محتاجين نتكلم مع ربنا. كلامنا مع ربنا بيكون من خلال الصلاة. الإنسان المجتهد في صلواته بيعرف ربنا بحق، واللي يعرف ربنا بحق لا يمكن ينقطع عن الصلاة، لا يمكن ينقطع عن الصلاة. قلبه يشتاق لربنا وعقله يشتاق لربنا وحياته تبقى متلهفة ان يركع قدام ربنا ويصلي صلاة حرة. وحتى في الاعترافات نلاحظ البعض يقول لك ده انا كنت في مرحلة معينة اركع قدام ربنا واحس ان انا في حضن ربنا بجد، واحس ان انا ربنا واقف قدامي بجد، واحس ان القديسين حواليا بجد. طب راحت فين الايام الحلوة دي واللحظات الحلوة؟ اذا معرفة الله تنسكب من خلال الصلاة، زي ما صلى منوح والد شمشون من أجل معرفة الله. أيضا اللي اختبر الصلاة يا حبايبي حب ربنا قوي، ولما عرفوه حبوه جدا، على رأي القديس يوحنا الشيخ الروحاني لما قال من رآك واستطاع أن لا يراك فيما بعد. مين يا رب شافك واختبرك وقدر يبعد عنك بعد كده؟ طبعا صعب. الأنبا شوي، رجل عظيم في تاريخ الكنيسة القرن الرابع الميلادي، أما كان يقف يربط شعره في القلاية وده لها وتد عشان لو نعس الشعر يشده كده فيستيقظ تاني ويكمل صلاته، ده كان بيعمل كده ليه؟ لأنه حب ربنا وعرف، ومش شبعان من ربنا ومش شبعان من الصلاة. وإحنا لما نحضر قداس نقعد نبص في ساعة كل خمس دقايق وعشر دقايق، الناس دي كانت بتعمل إيه؟ عشان كده بقى الأنبا بشوي، وعشان كده بقى القديس العظيم، وعشان كده دينا بنحكي حياته وتاريخه بعد أكتر من 1600 سنة عبرت قبل كده. الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، لما كان يقف يصلي، وده كان معلم كبير وفيلسوف كبير، لكن لما كان يقف يصلي كان يعاتب الشمس ويقول لها أنت كده بتزعجيني أن أنا أتكلم مع ربنا. ليه يعاتب الشمس؟ واقف طول الليل يصلي، فالشمس لما بتشرق في وجهه وتشتد الحرارة كان ينزعج شوية ويعاتبه. الطريق الثاني لمعرفة ربنا كلمة الله، نحن نكلم الله في الصلاة ونسمع عن الله أو نسمع الله نفسه في كلماته المقدسة. فعشان كده الأباء اللي اقتربوا من ربنا درسوا الكتاب وفحصوه، واللي يدرس في علم الأباء والباترولوجي وعلم القديسين يعرف قد إيه درسوا الكتاب بمعرفة حقيقية ومعرفة مقدسة، وكرسوا حياتهم لكلمة الله المقدسة. ولعل من الأباء المعاصرين وقديس المعاصرين الأنبا إبراهام أسقف الفيوم المتنيح، رجل العطاء، يقال في تاريخه أن خلال فترة الأربعين المقدسة في الصوم الكبير كان لازم يخلص الكتاب المقدس كله على الأقل مرة واحدة. الله، ده كان بيعمل إيه؟ وإحنا عندنا طرق دلوقتي إزاي تدرس الكتاب وإزاي تخلص الكتاب في كام شهر، وإزاي لو قريت كام إصحاح من كل جزء، في ناس كتير وجهات كتير منظمة لهذا الأمر. لكن كان أنبا إبراهام وقته لا كان في تكنولوجيا ولا كان في ميديا حديثة زي النهاردة، لكن كان شبعان ومشتاق يلهث في كلمة الله ويستمتع بها ليلا ونهارا. ولعلها كانت السند ليشوع بن نون لما قال له كده، بص يشوع ما تخافش انت تستلم المسؤولية، طب عايز تعرفني بقى عن قربه بقى معاك على طول، خد بالك هذا الكتاب هذه الشريعة تلهك فيها نهارا وليلا، تلهك فيها نهارا وليلا، كلمة ربنا تمشي بها باستمرار. وعشان كده قال لنا في رب المجد نفسه في سفر التثنية وقال اسمع يا إسرائيل، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، قصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تنام وحين تقوم. يعني ما تفرقش كلمة ربنا أبدا، تقدر تستمتع بمعرفة الله من خلال كلمته. الوسيط الثالث هي السرائر الحياة الروحية أو السرائر الكنسية، سر الإفخارستية بيوحدنا بالله، مش بس بيعرفنا، بيوحدنا. سر الاعتراف بيغفر لنا خطايانا يقربنا، سر مسحة المرضى بيشجعنا، سر المعمودية بيولدنا في ربنا، بيولدنا ولادة جديدة. كل الأسرار والنعم دي طريقة لمعرفة ربنا، وسيلة روحية جميلة ولعل أعمقها في الإفخارستية. عشان كده المذبح مرتبط بمعرفة الله، وده اللي لاحظناه من سفر إشعياء لما في النبوة الجميلة عن مصر إشعياء 19 لما بيقول كده إيه، ويكون مذبح للرب فين؟ في وسط أرض مصر، وعمود للرب عن تخمها، مش كده؟ يقول لك إيه بقى، فيعرف المصريون الرب ويعرف الرب في مصر. يعني معرفة إيه؟ متبادلة. بس الشرط كان إيه؟ مذبح للرب، يعني في صلاة وفي ذبيحة مقدسة اللي هي ذبيحة الإفخارستية. الطريقة الرابعة مهمة جدا وهي تبعية أثار الرعاة. يبقى قلنا الطريقة اللي عايز يعرف ربنا بجد، الصلاة، كلمة الله، السرائر الكنسية، بعدين تبعية آثار الرعاة. ربنا قال لعروس النشيد كده العبارة الجميلة، وإن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاسلكي على آثار إيه؟ على آثار الغنم. إن لم تعرف، يعني اللي عايز يعرف يسلك على آثار الغنم. تعالوا نشوفوا حياة الآباء كانت إزاي، موسى النبي عاش إزاي، بولس الرسول عاش إزاي، يوحنا الحبيب حب المسيح وقرب منه وعاش له طول العمر وكان يتكئ على صدره ازاي، بولس الرسول لما اتغيرت حياته عاش ازاي، ابائنا القديسين في الخروج الاولى والنهارده لحد النهارده كنيسه ولاده وعظماء عاشوا ازاي، وعمل امنا العذراء اللي كل المجد والكرامه والتطويب كلنا فرحانين الجميل عاشت وكانت تتصرف ازاي، ازاي ربنا واستحقت تكون الاناء الطاهر والمقدس الذي يتقي اللاهوت بالناسوت في سر التكبير الالهي. فدي نصيحه كتاب نفسه الله، لم تعرف الجميله بين النساء فاسلكي على اثار الغنم. ثلاث أنواع من المعارف يا أحبائي، نقولهم بسرعة مع بعض. قلنا المعرفة العقلية والمعرفة القلبية والمعرفة الروحية. نقولهم تاني ولا خلاص نختتم كده؟ يبقى المعرفة العقلية والمعرفة القلبية والمعرفة الروحية. طيب نقول لربنا كيف نعرفه أو طرق المعرفة. نمرة واحد الصلاة، نمرة اثنين كلمة الله، نمرة ثلاثة سرائر الحياة للسرائر الكنسية، نمرة أربعة تبعية آثار الرعاة. ربنا يبارك حياتكم ويديني ويديكم معرفة قلبية روحية حقيقية لله، حتى نعرف ونستمتع بالعشرة معاه أرضا وسماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
بنشكر قدس أبونا مرقس مرجان على محبته الكبيرة وعلى الكلمة اللي ادهلنا. ربنا يدينا نعمة نكون سامعين عاملين، وتكون معرفتنا بربنا في نمو دائم. ما انساش أفكركم بأن دار الكتاب المقدس عاملة تخفيضات في معرض تحت، اللي يحب يقتني أي حاجة من الكتب يقتنيها.
الوالك سبتريك يوكا يوم نماتك نكايك سوسيون صنعون رامنتن وشيفون ومشوب شويزن